بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن هشام رحمه الله: وما اسم ابن هشام؟ عبد الملك بن هشام بن أيوب. من أين هو؟ من أي قبيلة؟ من أي قبيلة ابن هشام صاحب السيرة؟ معافري، حميري، وبعضهم يقول يأتي له بنسبة أخرى، لكن هذا هو المشهور أنه يمني معافري ويقال حميري أيضا. قال رحمه الله: أمر الإراشي الذي باع أبا جهل إبله. باع أبا جهل إبله، يعني هذا الرجل باع أبا جهل، يعني السلعة أبو جهل، هكذا؟ أو ما هو إعراب أبا جهل؟ باع فعل ماضي، وأبا جهل منصوب يا عبد الله، فكيف باع أبا جهل؟ منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض، والتقدير باع من أبي جهل إبله، المفعول هو إبله، المفعول هو إبله. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي. وعبد الملك هذا مجهول. قال: قدم رجل من إراش، قال ابن هشام: ويقال إراشة، بإبل له مكة. وما أدري أين هذه إراشة، كنت تنظرون هذه إراشة إراش. فابتاعها منه أبو جهل، أي اشتراها، فإن باع يطلق يستخدم في البيع والشراء، يقال باع بمعنى اشترى. فمطله بأثمانها، فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية المسجد جالس، فقال: يا معشر قريش، من رجل يؤديني على أبي الحكم بن هشام؟ يؤديني معناه ينصفني أو يعينني، فإني رجل غريب ابن سبيل، وقد غلبني على حقي. قال: فقال له أهل ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يهزؤون به لما يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة؟ اذهب إليه فإنه يؤديك عليه. فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عبد الله، إن أبا الحكم بن هشام قد غلبني على حق لي قبله، وأنا رجل غريب ابن سبيل، وقد سألت هؤلاء القوم عن رجل يؤديني عليه يأخذ لي حقي منه، فأشاروا لي إليك، فخذ لي حقي منه يرحمك الله. قال: انطلق إليه. وقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قام معه قالوا لرجل ممن معهم: اتبعه فانظر ماذا يصنع. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه فضرب عليه بابه، فقال: من هذا؟ قال: محمد، فخرج إلي. فخرج إليه وما في وجهه من رائحة، قال: ما في وجه من رائحة، يعني ما في وجهه قطرة دم، يعني قد تغير وجهه، قد انتقع لونه. فقال: أعطي هذا الرجل حقه. قال: نعم، لا تبرح حتى أعطيه الذي له. قال: فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه إليه. قال: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للإراشي: الحق بشأنك. فأقبل الإراشي حتى وقف على ذلك المجلس، فقال: جزاه الله خيرا، فقد والله أخذ لي حقي. قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه، فقالوا: ويحك، ماذا رأيت؟ قال: عجبا من العجب، والله ما هو إلا أن ضرب عليه بابه فخرج إليه وما معه روحه. فقال: لو أعطى هذا حقه؟ فقال: نعم، لا تبرح حتى أخرج إليه حقه. فدخل فخرج إليه بحقه فأعطاه إياه. قال: ثم لم يلبث أبو جهل أن جاء، فقالوا له: ويلك، ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما صنعت قط. قال: ويحكم، والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي وسمعت صوته فملئت رعبا، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قصرته، قصر العنق، ولا أنيابه لفحل قط، والله لو أبيت لأكلني. وهذا هذه القصة في دلائل النبوة للبيهقي، وهي ضعيفة كما ترى. أما ابن هشام أو ابن إسحاق فإنه قد صرح بالتحديث، ولكن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي مجهول. إذن فالقصة ضعيفة ولا تصح. قال رحمه الله: أمر ركان المطلب ومصارعته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار قال: كان ركان ابن عبد يزيد بن هشام بن عبد المطلب بن عبد مناف أشد قريش، وفي بعضها ركان ابن زيد، فخلى يوما برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض شعاب مكة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ركانة، ألا تتقي الله وتقبل ما أدعوك إليه؟ قال: إني لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعناك أو لاتبعتك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إن صرعتك أتعلم أن ما أقول حق؟ قال: نعم. قال: فقم حتى أصارعك. قال: فقام إليه ركانة يصارعه، فلما بطش به رسول الله صلى الله عليه وسلم أضجعه وهو لا يملك من نفسه شيئا، ثم قال: عد يا محمد. فعاد فصرعه، فقال: يا محمد، والله إن هذا للعجب، أتصرعني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعجب من ذلك، إن شئت أن أريكه، إن اتقيت الله واتبعت أمري. قال: ما هو؟ قال: أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني. قال: ادعها. فدعاها فأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فقال لها: ارجعي إلى مكانك. قال: فرجعت إلى مكانها. قال: ذهب ركان إلى قومه فقال: يا بني عبد مناف، ساحروا بصاحبكم أهل الأرض، فوالله ما رأيت أسحر منه قط. ثم أخبرهم بالذي رأى والذي صنع. في هذه الرواية أن ركان لم يسلم، بل اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر كبير، وأن قريش ينبغي لهم أن يستعملوه في مناظرة السحرة من القبائل الأخرى. وهذه الرواية بهذا اللفظ لا تصح. ولكن قصة ركانة رواها الترمذي وأبو داود وغيرهما بأخصر من هذا، بسند صحيح، وفيها أن ركانة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وصحها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السيرة صفحة 217، لكن ليس فيها ذكر الشجرة، رواية مختصرة ليس فيها ذكر الشجرة. ولكن قد صح الحديث في شأن الشجرة من غير قصة ركانة في طرق أخرى وأحاديث أخرى، حين نادى النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة فجاءت إليه تخد الأرض خدا، من طرق أخرى. المهم، قصة ركانة ومصارعته للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، لكن ليس بهذا هذه الألفاظ ولا بهذا التفصيل، بل في آخره أن ركانة أسلم، لا كما في هذه الرواية أنه قال: ما رأيت أسحر منه قط، وقال: ساحروا بصاحبكم أهل الأرض. وهذه تعتبر من معجزات النبوة ومن الآيات العظيمة التي أكرمه الله جل وعلا بها، وهذا من أساليب الدعوة. هذا الرجل كان من أشد قريش، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب، دعاه إلى الإسلام بهذه الطريقة، لما رآه رجل قوي لا يصرع ولا يسقط الأرض ولا يستطيع له أحد، جاء إليه من هذا الجانب وصارعه، فكان سببا في إسلامه. وهذا درس للدعاء إلى الله تبارك وتعالى، أن الداعي إلى الله عز وجل ينظر حال المدعوين، وينظر ما هو الذي يصلح لهم وما هو الذي يحتاجونه. فمن الناس من لا تستطيع أن تدعوه إلى الخير وأن يكون من أهل الخير وأن ينضم إلى الخير بمجرد النصائح، يصعب هذا، ولكن لو أحسنت إليه في شيء من أمور الدنيا لربما أقبل الله بقلبه. وآخر ربما يكون سبب هدايته شيء من المواقف التي يقفها أهل الحق وبعض الأمور والأفعال التي لا علاقة لها بالمال ولا علاقة لها بالعلم، فيكون سببا في هدايته واستقامته. وهكذا فهذه من أساليب الداعي إلى الله تبارك وتعالى. فما كل الناس تقرأ عليهم آيات أحاديث، بعض الناس لا يقبل ولا يفهم، لو تقرأ له القرآن كل يوم ما يستجيب، لكن لو صنعت له معروفا ربما يستجيب لك، وبعد ذلك سيقرأ القرآن ويقرأ السنة ويستقيم. وربما لو عفوت عنه في قضية من القضايا وهو ظالم لك ربما يكون سببا لهدايته. ولعل بعضكم سمع تلك القصة عن الإمام ابن باز رحمه الله مع السارق الباكستاني. من يعرف قصة ابن باز مع السارق الباكستاني؟ قد سمعتم بها؟ الذي أصبح خادما له حتى مات الشيخ ابن باز، وهو في أول أمره دخل بيت ابن باز ليسرق، دخل بيت الشيخ ابن باز ليسرق. وهذه القصة يقصها بعض طلاب الشيخ ابن باز رحمه الله، أن رجلا باكستانيا دخل يريد أن يسرق، لا يعرف بيت ابن باز ولا يريد أن يسرق بعض دبات الغاز ليبيعها، لأن أمه في المستشفى في باكستان تحتاج إلى عملية وهو مضطر، فكيف يصنع وهو يعمل براتب زهيد في المملكة؟ فقال لابد أن أسرق. فصعد بيت الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. والشيخ رحمه الله كان لا ينام الليل، ينام قليلا، وكان عنده كما يقولون منبه أو مثل التليفون أو الهاتف، إذا أراد أن يوقظ أهل البيت يضغط على الزر في وقت صلاة الفجر يقوم يصلي، فإذا جاء وقت صلاة الفجر ضغط على ذلك الزر وصاح المنبه عند أهل البيت فيقومون لصلاة الفجر. فبينما هو يصلي قبل الفجر بوقت سمع كأن شخصا في حوش الدار، فلما سمع الحركة ضغط على الزر، فجاء أهل البيت ووجدوا الرجل في حوش البيت يريد يأخذ دبة الغاز، أخذوه إلى القسم. ولما قاموا يصلون الفجر قال لهم الشيخ بن باز: ما الذي حصل؟ ما هو الذي كان في البيت أو ما هو الصوت؟ قالوا له: سارق. قالوا لهم: أين هو؟ قالوا: أخذناه القسم الشرطة. فقال: أتوني به، لا تأخذه القسم، لعله محتاج، لعله ما دخل في هذا الوقت يريد يسرق دبة الغاز إلا وهو محتاج، فأتوني به. وأرسلوا إلى القسم وأتوا به إلى الشيخ بن باز وطلب منه أن يتوضأ، وخرج معه لصلاة الفجر. ثم هذا الرجل قال: وأنا لا أدري أن هذا هو ابن باز، خرجنا نصلي. وقال: فلما صلى الفجر وإذا به يجلس على الكرسي وإذا به يجيب على أسئلة الناس وهم يقدمون له الأسئلة، قال: فتعجبت وقلت: يا مصيبتا، هذا ابن باز؟ يعني ما وجدت أسرق إلا من بيت ابن باز؟ فاشتد كربه، يعني عظمت المصيبة عنده. فلما انتهى من جلسته ودروسه أو درسه أو فتاواه أخذه إلى البيت، ثم جلس معه على مائدة الإفطار. ولما انتهى قال له: يا بني، لماذا تسرق؟ لماذا تسرق؟ فقال له: يا شيخ، أنا قصتي كذا وكذا وكذا، وأنا مضطر وأمي في المستشفى. قال له: وكم تحتاج؟ كم؟ قال له: أظن 5000 ريال سعودي للعملية. فقال له: سنعطيك مساعدة تسافر تعالج أمك، وإياك أن ترجع إلى السرقة. ففرح، استغرب كيف دخل يسرق في بيته ويعطيه مال، وأعطاه أظن 9000 ريال سعودي. فذهب الباكستاني وعالج أمه، وبعد فترة رجع ثم جاء إلى الشيخ بن باز وقال له: يا شيخ، أنا الباكستاني الذي أعطيتني المال. ثم قال له: هذا بعض المال بقي وقد عالجت الوالدة والحمد لله. فكأن الشيخ عفى عنه بالنسبة للمال. ثم قال له: يا شيخ، أنا أطلب منك طلبا وأريد أن توافقني عليه. قال: وما هو؟ قال: أريد أن أخدمك إلى الموت، إلى أن أموت. فأذن له الشيخ بن باز وبقي في بيته يخدمه في خروجه في دخوله إلى أن توفى الله الشيخ بن باز رحمه الله. فهذا الرجل تحول من سارق إلى إنسان صالح بسبب هذه المعاملة التي لقيها من هذا الإمام. نعم نعم، يأخذ عن الشيخ وينقل عنه ويستفيد منه. فهذا كما سمعت في هذا الحديث دليل على أن الدعوة إلى الله جل وعلا ليست مقصورة فقط في أنك تحاضر الناس محاضرة فقط، لا، قد تحتاج إلى بعض المعاملات التي ينتفع الناس بدعوتك بسببها. كان بعض إخواننا في صعدة في دمّاج خاصة في بداية الدعوة، كان الشيعة يعني مكشرون على طلاب العلم، وطلاب العلم قليل، وإذا خرجت إلى السوق لا ترى إلا شيعة. فكان بعضهم يمر بالوادي فيجد بعض الشيعة مغرزين بالوادي، فينزلون من سيارتهم ويساعدونهم ويدفون السيارة ويقولون لهم هل تحتاجون شيئا. فكان بعضهم ينتفع بهذا الفعل أكثر من محاضرات الشيخ مقبل 5 سنوات. يقولون والله عجيب، هؤلاء الوهابية أخلاقهم طيبة، أخلاقهم طيبة. وأيضا بالنسبة للشيخ بن باز قصصه كثيرة جدا في هذا الباب، في باب الدعوة إلى الله، وقد جعل الله له القبول في ذلك. وله قصة أخرى أيضا مؤثرة مع طالب من بلاد ليبيا، ولعل بعضكم أيضا اطلع عليها، فالذي أراد أن يدخل الجامعة الإسلامية وكان صوفيا فتحول إلى السلفية والتوحيد بسبب ما رآه من معاملات الشيخ بن باز رحمه الله. كان هذا الطالب ذكيا، وكان كما ذكر هو نفسه أنهم كانوا لا يقبلون من البلدان إلا عدد معين في الجامعة، فقدم اسمه ففشل في الاختيار، لم يطلع اسمه في الاختيار. فأرسل رسالة إلى الشيخ بن باز وكان رئيس الجامعة، أرسل إليه رسالة يتوسل فيها ويطلب منه أن يعيد النظر وأن يتعاون معه في أن يذهب ليتعلم في الجامعة الإسلامية. هو ذكر هذا الشخص قال والله ما أردت الجامعة، إنما أردت أذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو صوفي. فالشيخ بن باز مباشرة أصدر أمرا أن هذا الطالب يقبل، فجاء به إلى المدينة. قال فلما وصلت سلمت على الشيخ بن باز وتعرف علي وعلى اسمي وذهبت الجامعة. قال وذهبت لغرضي الذي جئت من أجله، ذهب إلى القبر ويتمسح ويتبرك حتى انتهى. ثم قال ذهب للشيخ وقال له يا شيخ أنا خلاص ما أريد أطلب العلم، أنا سأرجع إلى ليبيا. فحاول الشيخ فيه ونصحه وقال له يا بني طلب العلم خير لك، وإذا كنت متزوجا اذهب وأنت معذور في الغياب، وارجع بأهلك وسنعطيك سكنا قريب في المدينة، نؤجر لك سكنا. فذهب الرجل وهو يقول أنا يعني لا أريد، إنما أردت القبر. قال لكنه أثرت في أخلاق ابن باز، أثرت في هذه المعاملة، فذهب ولا زال على ما هو عليه، ولكنه يتذكر ابن باز بين الحين والآخر. قال فيسر الله لي حجا في بعض السنوات، فحججنا قال ونحن مجموعة. فلما وصلنا إلى مكة وبينما نحن في منى قال وإذا بهم يقولون هذه خيمة ابن باز، وهو يعني مما ذكر أن الناس يجتمعون عليه ويسألونه. قال وأكثر من يجتمع عليهم أهل اليمن، هكذا قال هذا الشخص. قال فجئت إليه وسلمت عليه وقلت له كيف حالك يا شيخ؟ قال فما أن سمع صوتي إلا وعرفني. قال هل عرفتني؟ قال نعم، أنت الطالب الطرابلسي فلان ابن فلان؟ قال نعم. ثم قال له يا شيخ نحن بحاجة إلى خيمة، ما عندنا خيمة. قال فأمر بعض أصحابه وأعطانا خيمة وجلسنا في تلك الخيمة. ثم ذكر ما رآه من الشيخ بن باز من المعاملات. قال فكنت أقول في نفسي سبحان الله، كيف تكون أخلاق هذا الرجل بهذه الصورة وهو صاحب باطل ووهابي؟ هذا لا يمكن أن تكون هذه أخلاق صاحب الباطل، هذه الأخلاق لا تكون إلا أخلاق أصحاب الحق. قال فأثرت في أثر في أخلاق ابن باز، ثم هداه الله واستقام وترك الشيء الصوفية وصار من دعاة التوحيد، ثم أخرج قصيدة عندما مات الشيخ ابن باز يثني عليه فيها، في قصة طويلة